السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن في الفصل الأخير ونختم الليلة إن شاء الله تعالى هذه المذكرة التي قام بجمعها أخونا الشيخ الدكتور مسعود بن سعد الحسين حفظه الله حول موقف المسلم من الفتن، ولعلنا الآن نأتي إلى ثمرة ذلك كله وهي طرق الوقاية والعلاج. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول حفظه الله تعالى: الفصل السادس: أسباب النجاة من الفتن. لقد تركنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يضل عنها إلا هالك. وكان من بيانه لنا أن بين لنا أسباب النجاة والوقاية من الفتن، كما أنه بمعرفة أسباب الوقوع في الفتن تعرف أسباب النجاة منها. فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي:
نعم، تكلمنا فيما مضى عن أسباب الوقوع وهي متنوعة، منها ما يرجع للشخص، ومنها ما يرجع للفتنة نفسها، ومنها ما يرجع للظروف المحيطة بالشخص. وبمعرفة الأسباب تستطيع التوصل إلى معرفة طرق الوقاية والعلاج، لأنك على ضوء معرفتك لتلك الأسباب وتشخص الداء، عندها تستطيع أن تستعمل الدواء إن شاء الله. نعم.
فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي: أولا، الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها على ضوء فهم السلف الصالح، وذلك يعني العلم بدين الله تعالى والعمل بذلك والتمسك به بعد فهمه على ضوء فهم السلف الصالح، وذلك ليبقى الفهم منضبطا والمنهج قويما. والتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم أسباب العصمة والنجاة من الفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تهلكوا ولن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ولما وعظ أصحابه كما في حديث العرباض رضي الله عنه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه الإمام أحمد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه السبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه الإمام أحمد. وقد جاء عن الصحابة والتابعين الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفة ذلك كما جاء عن كثير من أئمة السلف بعدهم فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وعنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار وعنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. وعنه رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله إلا ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. وعنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقوله قد كفيتم أي كفيتم التشريع وإنما عليكم الاتباع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وعنه قال عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة اتبع ولا تبتدع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وعن أبي العالية رضي الله عنه قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد عماله يقول أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنه آخرون فغلوا إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ووصايا السلف في التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أكثر من أن تحصر، وذلك دليل صدق المحبة والمتابعة كما قال ابن تيمية رحمه الله: فمن كان محبا لله لزمه أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. ثانيا،
هذا الطريق هو أفضل الطرق، الطريق الأول من طرق العلاج، يتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالقرآن والسنة، الاعتصام بحبل الله المتين. والأمر الثاني التأمل أقوال السلف الصالح التي أوردها المصنف في هذا الباب وغيرها من الحث على لزوم السنة. والأمر الرابع الوقوف عند الحق، فالحق ضالة المؤمن. الأمر الثالث الوقوف عند الحق ولا ننظر إلى الأكثرية أو الأغلبية أو كما يدعي أصحاب البرلمانات والانتخابات، وإنما الحق ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو الطريق الوحيد الذي تصل به إلى بر النجاة وتنجو به من عذاب الله وتسعد فيه في دنياك وأخراك، ويذلل الله لك كل صعب بهذا الاعتصام. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نلزم كتابه وأن نعتصم بحبل المتين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم يعني الاعتصام بالقرآن أو الاعتصام بالدين كله الذي أساسه القرآن والسنة. فلنقل متأملين لهذه النصوص الشرعية التي تأمر المسلم بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم أورد الشيخ رحمه الله حفظنا وإياكم وإياه ورحمنا جميعا: تعود الناس بالدعوة بالرحمة للموتى، لكن كل يدعى من المؤمنين يدعى له بماذا؟ المغفرة والرحمة. ولذلك كان بعض السلف يبدأ رسائله بقوله: اعلم ماذا؟ رحمك الله تعالى، اعلم رحمني الله وإياك، وهكذا. نعم، هذه بعض الآيات: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الأحاديث فهي أيضا أكثر من أن تحصر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليك بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. قال هذا في أعظم موقف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه بعض النصوص التي تحث المسلم على الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذا أقوال السلف العظيمة، ومن أشهرها أقوال لعبد الله بن مسعود، منها قوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه العواقب. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأصدقها قيلا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. فاتبعوهم وسيروا على نهجهم، وخذوا العلم عنهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ومن ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال حيث قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لماذا؟ لطاعة الله، وقوة على إيش؟ على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن لم يرفع بها رأسا، أو ومن بدلها وخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وغير ذلك من أقوال السلف الكثيرة التي أورد المصنف والتي لم يردها. ومن أراد توسع في هذا فليرجع إلى الكتب الآتية: الإبانة لابن بطة، الشريعة للآجري، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، السنة للخلال، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، السنة أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، شرح السنة للبغوي، شرح السنة للبربهاري، وغيرها من كتب السلف التي عنيت بهذه الآثار والتي تبلغ الآلاف المؤلفة، وكلها لا تخرج عن هدي الكتاب والسنة. فانتبه لذلك يا عبد الله، والزم الأثر، والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة، وغيره طريق الهلاك. فلتكن صاحب سنة يا عبد الله، تعتز بالسنة وتعتز إلى السلف الصالح وتنتمي إليهم. فلذلك يجب علينا أن نتأمل هذه النصوص وأن نقف عندها طويلا، تجد أنهم قد خطوها بأحرف من نور، لأنهم استنبطوها من أين؟ من أين أخذوها؟ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفس الكلام تجد عليه نورا، لأنه موافق لهدي الكتاب والسنة. قد يقول قائل: طيب أنتم دائما وأنتم تتحدثون عن السنة ولزوم السنة ولزوم الجماعة ولزوم هدي الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة، فما الذي يجعلكم تركزون دائما على هذه الأمور؟ نعم يا عبد الله، لأن الناس قد انحرفوا منذ القرن الأول الهجري عن هذا السبيل، الكثير منهم انحرف عن هذا السبيل، ومع ذلك لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. تفضل.
ثانيا الأخذ عن العلماء والرجوع إليهم والالتفاف حولهم وتوقيرهم. وقد أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الحديث المتقدم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالواجب الأخذ عن العلماء الراسخين الذين يعظمون السنة ويظهرونها ويدعون إليها ويحرصون على جمع الكلمة ولم الشمل، فطاعتهم رشاد والأخذ عنهم هدى واستشارتهم سداد في الرأي. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر على التحقيق هم العلماء والأمراء كما نص على هذا غير واحد من المحققين. فالعلماء يلون أمر الدين والأمراء يلون أمر الدنيا ويحملون الناس على الدين. وقد تقدم الحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثالثا
طيب. تطبيق الاعتصام بالكتاب والسنة الذي هو في الفقرة الأولى لا يمكن أن يتحقق إلا بالتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقفون عند النصوص والذين يحترمون السنة والذين لم يجروا خلف الفتن والأهواء والذين مهما مرت بهم الظروف فإنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون بل يثبتون كالجبال الراسيات لا سيما عندما تدلهم الفتن والأمور. فلا بد من أن نطبق، والتطبيق إنما يكون بالرجوع إلى علماء الأمة الذين أمر الله بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا سيما في العصر الذي بدأ الكثير يزهد في علماء المسلمين، لا سيما كبار العلماء الذين هم محل الرجوع إليهم في الفتوى. فمثل هذه الأمور لا بد أن تحال إليهم وأن يعالجوها وأن نقدرهم وأن يجزيهم عما قدموا الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أولئك كانوا يستنبطون من الآيات والأحاديث مسائل لا تخطر على بالك أبدا. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يسهر بليلة واحدة ويصلي الفجر بوضوء العشاء حتى استنبط 500 مسألة من حديث قصير ما فعل النغير يا أبا عمير. هكذا شأن أهل العلم الذين يعني يؤدون زكاة هذا العلم. أما أدعياء العلم فابتعد عنهم، وهم الذين يدعون عبثا أنهم علماء أو أنهم من أهل العلم أو يزاحمون علماء المسلمين. فلننتبه لهذا ولنأخذ عن العلماء الربانيين الذين هم أدرى بعواقب الأمور وأدرى بمصالح الأمة وأدرى بجلب المنافع ودفع المضار، أدرى بجلب المنافع ودفع المضار حتى خصوصا في المسائل المختلفة فيها. فلذلك يجب أن نهتم بالعناية بالتتلمذ على العلماء الربانيين. نحن لا نقول أنك يبلغ بك التقديس إلى حد التألية أو حد الغلو في هذا العالم كما تفعل المتصوفة، لا، لكن احترمه، خذ العلم عنه، ادعو له، أحل إليه، هذا هو المطلوب. إن ثاني الركب عند العلماء هو السنة الأولين والآخرين، حيث يأخذون العشرات العلوم النافعة بثاني الركب عند العلماء. وكثيرا ما رحل أحد إلى عالم لأنه يعلم أن عنده حديثا واحدا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره. فإن هذه همة عباد الله. نعم تفضل.
ثالثا لزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر، فإن الجماعة رحمة والفرقة فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع على الجماعة، ومن شد شد في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن خرج على الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، كما دل على كل هذا أحاديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
ما تأمرني؟
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. فقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثرة وجود الدعاة إلى الشر أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ونحمد الله أن جعل لنا إمامة راشدة وعلماء كبارا يرجع إليهم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فالعاقل لا يترك المنبع العذب ويبحث عن المشارب هنا وهناك. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولياء الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه الثلاث تنقي القلب ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغل، فيسلم
درن. ولا غش ولا
دغل
درن.
باللام ولا باللام ولا
لا بالنون.
ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغن، فيسلم من الفتن، والله المستعان.
هذه الخطوة أو هذا العلاج، وهو معرفة الشر لتوقيه والحذر منه، هذا هو نهج سلفنا الصالح. ولا أدل على ذلك من حديث حذيفة الطويل الذي سمعتموه، وتؤخذ منه العبر والفوائد الآتية: الفائدة الأولى وجوب الاطلاع على أحوال أهل الشر من أجل تجنبها، ليس بالممارسة وإنما بسماع أو قراءة ما كتب عنهم أو ما حو ذلك. وثانيا فضل حذيفة رضي الله عنه. وثالثا فطورة الفتن. ورابعا أن الأمر بالسمع والطاعة حتى مهما كانت الأمور المدلهمة، أن لزوم الجماعة والإمام هو الحل الصحيح لنصر الدين. وقوله تعالى منهم وتنكر وقوله دعاة على أبواب جهنم دليل على أنهم لا يخرج عليهم حتى ولو كانوا على هذه الحال ما داموا يؤدون الصلاة. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف الشر ليتجنبه وليبتعد عنه. أنت الآن إذا عرفت أن هذا الطريق كله أشواك وطريق آخر معتدل مستقيم تسلك أيهما؟ الطريق المعتدل. فكذا يعني المسلم عليه أن يعرف يعني أمر الشر ليتجنبه ويبتعد عنه. ويسأل العلماء عما أشكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة ولأن معرفة الشر لتجنبه أمر واجب. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. طيب إذا لم يكن جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة وتموت وأنت على ذلك، لكن الجماعة موجودة ولا الحمد لله، فلا داعي لأن نشعر الشباب بأن قد وصلنا إلى هذه المرحلة. فالجماعة موجودة والإمام موجود ولله الحمد والمنة، لا سيما في هذه البلاد المباركة. وفيه العبرة بأن الأمور قد تتطور وقد تأتي فتن تطل بأعناقها وتجذب الناس إليها، فمن تشرف لها تستشرف له كما تقدم لنا بالأمس. نعم تفضل.
رابعا تقوى الله تعالى، فهي أعظم أسباب الوقاية والنجاة من الفتن، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة وقدرة على التفريق والتمييز بين الحق والباطل. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما استوصى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما أوصاهم به التقوى، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقد فسرها طلق بن حبيب رحمه الله بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على معصية وقد فسرها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله على نور من الله أي على وفق دليل شرعي، وهي تتحقق من خلال أمور، منها أولا الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أمر ونزل به فزع إلى الصلاة، ولما استيقظ ذات ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فأمرهن بالصلاة عند كثرة نزول الفتن، إذ الصلاة نور ونجاة وبرهان للعبد في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ثانيا الصبر عند نزول الفتن، وذلك بالتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة كما بينه السلف الصالح وعلماء الأمة، والصبر على ذلك لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقد قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. وواهن كلمة معناها التلهف، أي التلهف على الصبر. وواهن كلمة
واهن
واهن
واهن واهن واها
صحيح؟
إيه صحيح. واهن وواهن بحسب موقعه، لكن هي المقصود بها التوجه. نعم.
وواهن كلمة معناها التلهف، أي التلهف على الصبر وهذه المنزلة. وفي الحديث يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. والمهم في هذا أن يتبين العبد أن ما هو عليه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وقرره سلف الأمة وعلماؤها، وتحتم الأخذ به فيلزمه. وتحتم الأخذ به فيلزمه. ومن الصبر المأمور به الصبر على جور الأئمة إن جاروا، فذلك من التقوى المنجية من الفتن المنجية من الفتن. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثالثا التثبت والتأني وعدم العجلة، فإن الأناة من الله والعجلة من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فالواجب التأني والتثبت في قول الأخبار ونقلها والحكم بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذم المسارعين إلى نشر الأقوال وإذاعتها قبل التثبت. فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفيه من الكذب حديثه بكل ما يبلغه. ولو لم يتعمد الكذب فإن نقل الناس لا يخلو من زيادة أو نقصان غالبا، وكما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، أي بئس اتخاذه لهذا المنهج والمسلك. وهو حديثه بحديث الناس بدون تثبت، كما اشتهر عند كثير من الناس يقولون سمعنا بلغنا بدون تثبت. وكذلك يجب التأني والتثبت بالحكم على الناس بكفر أو فسق أو معصية ما لم تتحقق الشروط لذلك وتنتفي الموانع التي يعلمها أهل العلم. فالواجب التأني والتثبت بالأمور كلها وإن مما ابتلي الناس به في هذا الزمان الشبكة العنكبوتية المسماة بالأنترنت، حيث إنه متاح لكل أحد بلا نظام ولا زمام ولا خطام، فكل يكتب ويفتي ويقدر ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، ويتدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه مع جهالة القائل في الغالب، فيقع الغر المتصفح لتلك المواقع مما لم يتزود بالعلم ويرزق البصيرة، يقع في البلبلة، وربما بنى عقيدته ومنهجه وتصوراته وتصرفاته وآراءه وأفكاره على ما يرى ويسمع بلا تثبت ولا أنات ولا روية، فوقع في الضلال والهلكة والندم. فإن الكاتب في تلك المواقع ربما يكون غير معروف، أو معروفا بكنية لا تميزه عن غيره، أو باسم مستعار أو مكذوب عليه، ودين العاقل ثم عقله أسمى وأعظم قدرا من أن يجعل في يد مجهول، قد يكون مغرضا مسلما أو غير مسلم، أو جاهلا أو ضالا. وللعاقل عبرة في منهج أئمة الإسلام في التثبت في نقل الأخبار وقبولها وتمييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة رجال إسنادها وعدالتهم وضبطهم، فربما ردوا خبر الفقيه العالم لسوء حفظه أو كثرة وهمه أو نحو ذلك، مع صلاحه وورعه، وربما كان مع الخبر في ذاته صحيحا وربما كان معنى الخبر في ذاته صحيحا، لكن لا تقبل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لعدم سلامة سند روايته. فكيف يليق بعاقل أن يبني أعظم ما عنده من عقيدة وعلم على خبر مجهول أو غير متثبت منه؟ وكم انتشر من خلال هذا الجهاز وأمثاله من الجوالات وسائل الاتصالات من كذب وافتراء، وكم ضل بسببها من أناس فأوقعوا أنفسهم في الحرج وفيما هم في غنية عنه، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. رابعا، حفظ اللسان في الفتنة.
طيب، هذا الموضوع الثالث أيضا في غاية الأهمية، وذلك أنه يتعلق بثلاثة أمور: الأول الصبر، والثاني البعد عنها بكل ما أوتيت من قوة، والثالث هو
الصلاة.
أولا اللجوء إلى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل واللجوء إليه. وأورد المصنف كثيرا من النصوص في هذا الباب، فإن التقوى سبب كل خير. وهناك محاضرة للشيخ ابن باز رحمه الله ألقيت سنة أظن 1390 بعنوان التقوى سبب كل خير. فعلا هي سبب كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يراقب الله جل وعلا في كل أموره يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا في الدنيا وكذلك في الآخرة. انظروا إلى قصة أصحاب الصخرة، توسلوا بالأعمال التي اتقوا بها ربهم فنجاهم الله سبحانه وتعالى. توسل الأول ببر والديه، وتوسل الآخر بعفافه وطهره، وتوسل الثالث بماذا؟ بوفائه وأمانته. فانظر إلى النتيجة العاجلة، فما بالك بماذا؟ بالآجلة، وهي الظفر بالفوز عند الله سبحانه وتعالى. فأولا يحقق التوحيد قبل كل شيء، لأن من لم يحقق التوحيد لو دعا لا يقبل منه ولو عمل أي عمل لا يقبل منه. وثانيا يحافظ على الصلاة، أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، تريح القلب. ثالثا الدعاء في الليل ولا سيما آخر الليل، يسميها أهل العلم سهام الليل، وقالوا بأنها لا تخطي بإذن الله، إذ أنه يستجاب للمظلوم حتى ولو كان كافرا. وفي أموره الدنيوية كذلك الصبر، فإنه ضياء يضيء للمسلم طريقه، ولذلك ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة، يشمل الصبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبر عن معصية الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وصبر على أقدار الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا بعد الصبر ماذا؟ نعم إيش؟ التثبت. أحسنت، نعم أحسنت. التثبت من الشائعات وعدم بناء أموره على الظنون والخرافات والخزعبلات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يتحلى بتثبت فلا ينقل الشائعات، وأن لا يكون مذياعا. يقول علي رضي الله عنه لا تكون مذايع بذرا، يعني تذيعون كل شيء وتبذرون الشقاق والنفاق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فانتبه يا عبد الله واحذر كل الحذر من هذه المخالفات الشرعية، وتقيد بما يرضي الله تبارك وتعالى من هذه النقاط التي ذكرها المصنف حفظه الله. كثيرا ما تثور الحضور بسبب الشائعات وتصديق الشائعات، كثيرا ما تحدث فتن لا تحمد عقباها بسبب كلمة قالها فتلقفها الذين يتلقفون الشائعات ونشروها بين الناس. نعم.
الرابع حفظ اللسان في الفتنة، فإن اللسان صغير جرمه عظيم جرمه.
صغير إيش؟ جرمه ها؟ جرمه
عظيم جرمه.
جرم نعم، صغير جرمه بالكسر، عظيم جرمه من الإجرام. الأولى من الحجم، جرمه يعني حجمه، والثانية من الإجرام. نعم.
وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي لفظ: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
نعم.
وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث بلال بن حارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد حذر العلماء من اللسان في الفتنة، وذكروا أن وقعه في الفتنة أشد من وقع السيف، كما روي بهذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون فتنة تستنضف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود وغيره. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. ومما ورد من الأمر بحفظ اللسان في الفتنة ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. رواه الإمام أحمد وغيره. وقد ذكر العلماء أن من الخوارج من يخرج بلسانه وإن لم يحمل السيف بيده، وهم الخوارج القعدة، بل ما حمل حامل السيف إلا بإثر لسان جر إلى هذا. خامسا،
هنا هذا الأمر الرابع أيضا من أسباب طرق الوقاية والعلاج، أن يكون المؤمن دائما على بصيرة من أمره، فيجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ويدعو الناس من شره، ومن ذلك حفظ لسانه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللسان هذه القطعة اللحم الصغيرة قد تكون هي المرضية، قد تكون هي القاتلة، وقد تكون هي القاضية، وقد تحدث فتنا عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتأمل يا عبد الله ما يخرج من لسانك قبل أن يخرج، زن الكلمة قبل أن تطلقها، واحسب ألف حساب لمدلولها ومؤداها حتى لا تقع في الفتن. وأكثر ما تقع الفتن بسبب القالة بين الناس، من الغيبة والنميمة والكذب وتضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها ونحو ذلك. يسمع الشخص خبر فيلقيه من بعده، وهكذا حتى يصبح ذلك الخبر الصغير أكبر من الجبل، من جبل أحد. فاللسان في غاية الخطورة، إن الإنسان يتكلم الكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا،
ولما قال ونحن مؤاخذ بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم. واللسان بحسب حال صاحبه إن عوده على الخير وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر الطيب وعلى قراءة ما ينفع تعود على ذلك، وإن تعود على السب والشتم واللعن والتسخط والجزع فإنه يتعود على ذلك كذلك. ولذلك أخطر ما يكون هذا اللسان في الخير والشر. فليتنبه المؤمن إلى خطورة اللسان وأن لا يتكلم وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه، وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه ولا يتقنه، بل يجتهد في التثبت من كل ما يقال، وهو لا يتكلم بشيء حتى يعني يكون لسانه طاهرا مطهرا بذكر الله تبارك وتعالى. فلنحذر آفات اللسان، من يضمن لما بين رجليه ما بين ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة أو ضمنت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص.
خامسا، ومن أسباب الوقاية من الفتن مجانبة الفرق والجماعات الحادثة كلها ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة، فعلى طالب السلامة والنجاة أن يجانب أهل الأهواء والبدع ولا يجالسهم، ويلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة الأخيار. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأما عزرة عامة الناس فإنما يكون في آخر الزمان عند فساد الناس وعدم المصلحة الراجحة لمخالطتهم، وإنما يغلب الضرر والأمور مختلقة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنة. وأما إن كان الإنسان يستطيع أن يرشد وينفع ويصبر فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما ورد هذا عن عمر رضي الله عنه. فالنصوص في الخلطة والعزلة تنزل على أحوال، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
هذا السبب الأخير أو الطرق العلاج الأخير الذي هو المتعلق ب الحذر من الانتماءات إلى الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، التي كما قال أحد الفضلاء: تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. والانتماءات إلى تلك الأحزاب نذير شر يوقع الأمة في الخلاف والاختلاف. وكما تقدم لنا في أول شرح هذا الكتاب أن الإسلام جماعة ولا جماعات؟ ها؟ جماعة لا جماعة، ومنهج لا مناهج، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف. فلنحذر من الانتماءات إلى الجماعات المشبوهة، سواء منها تلك الجماعات التكفيرية المختلفة المشارب والمختلفة الطرق والمسالك، أو الجماعات المتصوفة التي ضيعت الدين والدنيا، أو الجماعات المتمثلة في كثير من الجماعات القائمة الآن والتي ربما تمثلها الآن تلك الجماعة المشبوهة التي يحرف أهلها النصوص الشرعية بدعوى الخروج 40 يوما أو 4 أشهر أو 3 أيام، والانتماء إلى تلك الجماعة أمر في غاية الخطورة، لأن قيادة تلك الجماعة تدعو إلى المنهج الحزبي الخبيث، وتبايع على 4 طرق هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، سهرتها في بوتقة واحدة، وهذه الطرق كل واحدة إذا انفردت فيها عبادة القبور من دون الله، وفيها دعاء الأموات من دون الله، وفيها الذبح والنذر للموتى في قبورهم والاستغاثة بهم، فما بالك إذا جمعت في 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 قالب واحد، يتضاعف الشر حينئذ. وقد يتساءل البعض: ألم تكن هذه الجماعة يعني قد هدى الله بها الأمة، ويعني عرف أنقذ الله بها كثيرا من الناس، فخرجوا من الخمارات ومن المسارح ومن الكبارهات ونحو ذلك؟ نعم، قد يحصل شيء من ذلك، ولكنه الانتقال من المعاصي إلى البدع، والبدع شر من المعاصي. ولذلك لو تسأل أحدهم، وقد جربنا مرارا، لو تسأل أحدهم عن معنى لا إله إلا الله لا يعرفه، أو يقول الكلمة المشهورة عندهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، أو يقول لا موجود إلا الله. يعني قبل أسبوع كنا مع شخص منهم نقول له: ما يعني هل من معاني لا إله إلا الله؟ قال: نعم، لا موجود إلا الله. قلت: إذن أنت الآن ألست موجودا؟ مع أن معناها ماذا؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله. خرج 20 سنة مع هذه الجماعة البدعية الضالة، ولم يستفد لا في التوحيد ولا في العلم شيئا. عنده شبهة، يقول: أنا خرجت أصلح نفسي. تصلح نفسك وأنت لا تعرف التوحيد من الشرك، ولا السنة من البدعة، ولا الخير من الشر، ولا الطريق المعوج من الطريق المستقيم؟ فأي إصلاح أصلحت به نفسك وأنت لا تعرف أن الاستغاثة بغير الله شرك بالله جل وعلا؟ أي إصلاح حصل؟ والله لو صليت ما قبلت صلاتك وأنت تستغيث بغير الله، أو تدعو غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، أو تتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، توصل إلى هذا العلماء الربانيون أن تلك الجماعة هي المحضن الأول للتكفيريين الخوارج، حيث يستغلون بعض ما عندهم من وداعة واستقامة ظاهرية، فيختطفونهم ويغرونهم بسلوك طريق الخوارج الضلال كلاب النار. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم. طيب أذن شيخ، أذن بعدين نكمل.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نبي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما زلنا مع الفقرة الأخيرة من طرق العلاج وأسباب النجاة وهو عدم الانتماء إلى تلك الجماعات. من زعم أن الإسلام يتحمل تعدد الجماعات فقد افترى، لأنه بذلك يعارض القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الـ73 الفرقة قال عن الفرقة الناجية وهي إيش؟ وهي الجماعة ولا الجماعات؟ ها حديث ابن ماجه حديث معاوية قال وهي إيش؟ وهي الجماعة، وليس المقصود أنها جماعات. أما من يزعم أن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا فهذا والله كذب وافتراء. قد يستدل بعضهم بحديث موضوع اختلاف أمتي ماذا؟ رحمة، بل إنه نقمة، وما دب الشر إلا لما بدأ الاختلاف منذ أن ثار الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، ثم ما زالوا يظهرون إلى أن يظهرون في نهاية المطاف مع من؟ مع الدجال. فالخلاف شر والاختلاف شر، اختلاف التضاد شر كله، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربه. فالاختلاف من علامة الرحمة أو من علامة النقمة؟ نقمة أم رحمة؟ نقمة. أما حديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع مختلق لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرم الانتماءات إلى تلك الجماعات القائمة سواء تبليغية أو إخوانية أو كما يسمونها جهادية سلفية. ليس عندنا من السلفية شيء، لكن السلفية الحقة نعم هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا نتبرى من التسمية بالسلفية والانتماء إليها، لكن المهم أن نحققها وألا تكون دعوة مجرد دعوة. فالاعتزاء إلى السلف شرف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أدعياء السلفية من التكفيريين في بعض البلاد الذين يسمون بهذه التسمية فإنها لا تنطبق عليهم لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس ينبغي أن يكون اسمهم جماعة كذا الخلفية التكفيرية الخارجية، هذا هو الذي ينبغي أن يوصفوا به. لكن لا نتبرم من الاعتزاء إلى منهج السلف من أجل أن هؤلاء تسموا بهذا الاسم. يعني لو أن
ناسا سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، نتبرأ من هذه التسمية وهم لا يمثلونها، نقول خلاص نبتعد عنها. لو أن اللحية صارت شعار على بعض المخالفين، نحلق اللحى حتى نخالفه؟ لا، ليس هذا هو المراد يا عبد الله. فانتبه، لا تنتبه إلا إلى الجماعة المسلمة التي كانت على التي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذه المذكرة المباركة الطيبة التي قام بجمعها أخي فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله، وكان هو أجدر بشرحها مني لولا أن ظروفا طرأت له حالة دون ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، وهو بخير لكن عنده بنيته أجرت عملية نسأل الله لها الشفاء. بهذا نختتم هذا الموضوع، وغدا بعد المغرب نحن مع محاضرة شيخنا الشيخ صالح الفوزان إن شاء الله، وبعد غد يوم الاثنين بعد المغرب لقاء مفتوح مع فضيلة الدكتور الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله، ويوم الثلاثاء وبعد العشاء الآن على مدى الأيام القادمة أنتم مع أخي فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد وكيل كلية أصول الدين للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبعد العشاء ثم كما هو معلوم يعقبه العشاء إن شاء الله تعالى. طيب بقي وقت الأسئلة ولا الإقامة قريبة؟ كم باقي؟
تقريبا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل من ليبيا: ما حكم دراسة العقيدة على شاب درس بعض الكتب ولم يطلب العلم عند المشايخ لأنه لا يوجد في بلادنا مشايخ، وما حكم الدراسة على من كان مخالفا ثم حين تاب شيخه تاب حتى هو، علما أن بلادنا التي نتواجد فيها لا يوجد فيها علماء؟
أولا نتواجد هذه التي نحن فيها أو نوجد فيها، من كلمة تواجد هذه عبارة صوفية، يعني البعض من الناس دائما يعبرون عليكم التواجد في المكان الفلاني، يعني تريدهم يتراقصون؟ انتبهوا، هذه من الأخطاء الشائعة. وثانيا أقول لك يا أخي اتقوا الله ما استطعتم، فولو أن تأخذ أشرطة المشايخ والعلماء والكتب، أما التلمذ على الصغار فإنه في غاية الخطورة. نعم لا بأس أن تستفيد منه، ولكن تكون على حذر وعلى يعني انتباه، وإن وجدت سبيلا إلى أن تتلمذ على العلماء الكبار فذلك هو المتعين. نعم.
يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما معنى قول المصنف تكون فتنة تستنظف العرب وجزاكم الله؟
يعني تعمهم تعمهم ويعني يعني تغطيهم وتعلوهم، يعني انها فتن طوام كبرى والعياذ بالله يقع فيها. وعبر بالعرب لانهم اول من دخل في الاسلام، ولذلك الفتن اكثر ما وقعت في ذلك الوقت في القرن الاول بين العرب انفسهم، وان كان الذين اذكوها من العجم. نعم.
يقول السائل: ما موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، وما حكم حل السحر بالسحر؟
موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة هو السكوت والكف عنه، فإنه يجب علينا أن نترضى عنهم وأن نعتقد عدالتهم وأن نأخذ العلم عنهم وأن نستفيد من فهمهم للكتاب والسنة وأن نقف حيث وقفوا وأن نكف من حيث كفوا وأن نعتقد أنهم جميعا عدول وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة، وأن نعتقد المفاضلة بينهم، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وقبل ذلك أهل بيعة الرضوان قبل من أسلم قبل الفتح. وأقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي، ليس ابن عربي النكرة الطاغية، لا، ابن العربي، أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي القرطبي ثم الإشبيلي والمعافري، صاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الأحولي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم. واقرأوا ما كتبه السلف قديما عن فضل الصحابة في فضائل الصحابة. ومن آخر ما كتب كتاب عظيم لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الذب عن الصحابة والرد على من؟ على ابن فرحان المالكي الدجال. كذلك كتاب أخينا الشيخ إبراهيم رحيلي الرد الانتصار للصحب والإيش والآل في الرد على السماوي الإيه الضال ونحو ذلك. اقرأوا الردود في من يغمي الصحابة وينال منهم. نعم. أما الشق الثاني من السؤال فهو
إيش قال؟ حل السحر بالسحر.
أما حل السحر بالسحر فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه ذلك لا يجوز وأنه محرم، بل إن فتح هذا الباب سيجر إلى تعلم السحر، وعلينا أن نأخذ بما عليه عامة علمائنا. وحتى لو أحد العلماء وفقه الله قد أخطأ في هذه المسألة لا يلزمنا أن نأخذ بقوله، لأن الصحيح أن الدليل على خلاف ذلك، بل إنه لو فتح هذا الباب لجر إلى شر مستطير. نعم.
يقول السائل عبر البريد من ليبيا: هل يجوز الذهاب لمن يعالج المسحورين باستخدام الجن ويقول هذا جني مسلم مع العلم أنه غير ساحر، حيث يقول أن الجن عرضت عليه المساعدة؟
أنا أؤكد لك أنه ساحر، هذا الجواب. أؤكد لك أن من يدعي هذا أنه يعالج الجن بالجن إما أنه مشعوذ دجال يضحك على الناس من أجل ابتزاز أموالهم، أو أنه ساحر، ولا يمكن أن يعالج الجن بالجن، هذا غير صحيح. نعم.
يقول: ما المقصود بعدم أخذ العلم عن الأصاغر؟ هل المقصود السن أو الصغر أو الصغر في العلم؟ وإن كان في السن فما الضابط في السن؟
المقصود هو الصغر في العلم، وإلا فبعض الأصاغر مثل عبد الله بن عباس وإن كان صغيرا في السن كان يرجع إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالمقصود بذلك هو يعني الحدثاء الذين لا يحسنون العلوم أو أنصاف المتعلمين. ومع هذا فكلما يعني شابت لحاهم في العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل تجد عندهم من الفقه والتجربة ما تستفيد منه أكثر وأكثر. نعم.
يقول السائل عبر البريد من الجزائر:
طبعا سؤال أخير حتى نوصل. نعم.
أهل زوجتي يفسدون علي أهلي ويتدخلون في علاقاتنا الزوجية، فهل يجوز لي أن أهجرهم حفاظا على الميثاق الغليظ ودفعا للمفاسد التي لا تحمد عقباها؟ أرجو منكم جزاكم الله خيرا الجواب.
أولا اجتهد في علاج هذه الأمور بالتي هي أحسن، وحاول أن تتلطف معهم وأنت تحاول الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك، فلعل عندك خطأ وأنت لا تشعر، فاجتهد أولا أنت في علاج نفسك، لعل ثمة أسبابا أنت غافل عنها صدرت منك. وأما إذا كان الأمر كما قلت وأنهم يفسدون عليك أهلك أو يخشى أو أنهم ليسوا أصحاب استقامة يعني توجد في بيوتهم مخالفات شرعية، فابتعد أنت وأهلك عنهم، ويكفي أن تتصل هي بأهلها للإطمئنان عليهم ويعني السلام عليهم. لعلنا نكتفي بهذا،
وفقني الله وإياكم بكل خير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن في الفصل الأخير ونختم الليلة إن شاء الله تعالى هذه المذكرة التي قام بجمعها أخونا الشيخ دكتور مصر بن سعد الحسين حفظه الله حول موقف المسلم من الفتن. ولعلنا الآن نأتي إلى ثمرة ذلك كله، وهي طرق الوقاية والعلاج. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول حفظه الله تعالى: الفصل السادس: أسباب النجاة من الفتن. لقد تركنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يضل عنها إلا هالك. وكان من بيانه لنا أن بين لنا أسباب النجاة والوقاية من الفتن، كما أنه بمعرفة أسباب الوقوع في الفتن تعرف أسباب النجاة منها. فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي:
نعم، تكلمنا فيما مضى عن أسباب الوقوع، وهي متنوعة، منها ما يرجع للشخص، ومنها ما يرجع للفتنة نفسها، ومنها ما يرجع للظروف المحيطة بالشخص. وبمعرفة الأسباب تستطيع التوصل إلى معرفة طرق الوقاية والعلاج، لأنك على ضوء معرفتك لتلك الأسباب وتشخص الداء، عندها تستطيع أن تستعمل الدواء إن شاء الله. نعم.
فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي: أولا، الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها على ضوء فهم السلف الصالح، وذلك يعني العلم بدين الله تعالى والعمل بذلك والتمسك به بعد فهمه على ضوء فهم السلف الصالح، وذلك ليبقى الفهم منضبطا والمنهج قويما. والتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم أسباب العصمة والنجاة من الفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تهلكوا ولن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ولما وعظ أصحابه كما في حديث العرباض رضي الله عنه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه الإمام أحمد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذه السبل، ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه الإمام أحمد. وقد جاء عن الصحابة والتابعين الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفة ذلك، كما جاء عن كثير من أئمة السلف بعدهم. فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعنه قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار. وعنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. وعنه رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، إلا ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. وعنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقوله قد كفيتم، أي كفيتم التشريع، وإنما عليكم الاتباع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وعنه قال: عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وعن أبي العالية رضي الله عنه قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد عماله يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح عنه آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ووصايا السلف في التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أكثر من أن تحصر، وذلك دليل صدق المحبة والمتابعة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فمن كان محبا لله لزمه أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. ثانيا،
هذا الطريق هو أفضل الطرق، الطريق الأول من طرق العلاج، يتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالقرآن والسنة، الاعتصام بحبل الله المتين. والأمر الثاني التأمل أقوال السلف الصالح التي أوردها المصنف في هذا الباب وغيرها من الحث على لزوم السنة. والأمر الرابع الوقوف عند الحق، فالحق ضالة المؤمن. الأمر الثالث الوقوف عند الحق ولا ننظر إلى الأكثرية أو الأغلبية أو كما يدعي أصحاب البرلمانات والانتخابات، وإنما الحق ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو الطريق الوحيد الذي تصل به إلى بر النجاة وتنجو به من عذاب الله وتسعد به في دنياك وأخراك، ويذلل الله لك كل صعب بهذا الاعتصام. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نلزم كتابه وأن نعتصم بحبل المتين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم يعني الاعتصام بالقرآن أو الاعتصام بالدين كله الذي أساسه القرآن والسنة. فلنقل متأملين لهذه النصوص الشرعية التي تأمر المسلم بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم أورد الشيخ رحمه الله حفظنا وإياكم وإياه ورحمنا جميعا، تعود الناس بالدعوة بالرحمة للموتى، لكن كل يدعى من المؤمنين يدعى له بماذا؟ المغفرة والرحمة. ولذلك كان بعض السلف يبدأ رسائله بقوله: اعلم ماذا؟ رحمك الله تعالى، اعلم رحمني الله وإياك، وهكذا. نعم، هذه بعض الآيات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الأحاديث فهي أيضا أكثر من أن تحصر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليك بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. قال هذا في أعظم موقف،
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه بعض النصوص التي تحث المسلم على الاعتصام بالكتاب والسنة. وكذا أقوال السلف العظيمة، ومن أشهرها أقوال لعبد الله بن مسعود، منها قوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه العواقب. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأصدقها قيلا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. فاتبعوهم وسيروا على نهجهم وخذوا العلم عنهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ومن ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال حيث قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لماذا؟ لطاعة الله، وقوة على إيش؟ على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن لم يرفع بها رأسا، أو ومن بدلها وخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وغير ذلك من أقوال السلف الكثيرة التي أورد المصنف والتي لم يردها. ومن أراد توسع في هذا فليرجع إلى الكتب الآتية: الإبانة لابن بطة، الشريعة للآجري، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، السنة للخلال، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، السنة لأصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، شرح السنة للبغوي، شرح السنة للبربهاري، وغيرها من كتب السلف التي عنيت بهذه الآثار والتي تبلغ الآلاف المؤلفة، وكلها لا تخرج عن هدي الكتاب والسنة. فانتبه لذلك يا عبد الله، والزم الأثر، والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة وغيره طريق الهلاك. فلتكن صاحب سنة يا عبد الله، تعتز بالسنة وتعتز إلى السلف الصالح وتنتمي إليهم. فلذلك يجب علينا أن نتأمل هذه النصوص وأن نقف عندها طويلا، تجد أنهم قد خطوها بأحرف من نور، لأنهم استنبطوها من أين؟ من أين أخذوها؟ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفس الكلام تجد عليه نورا، لأنه موافق لهدي الكتاب والسنة. قد يقول قائل: طيب أنتم دائما وأنتم تتحدثون عن السنة ولزوم السنة ولزوم الجماعة ولزوم هدي الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة، فما الذي يجعلكم تركزون دائما على هذه الأمور؟ نعم يا عبد الله، لأن الناس قد انحرفوا منذ القرن الأول الهجري عن هذا السبيل، الكثير منهم انحرف عن هذا السبيل، ومع ذلك لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة منصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. تفضل.
ثانيا، الأخذ عن العلماء والرجوع إليهم والالتفاف حولهم وتوقيرهم. فقد أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الحديث المتقدم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالواجب الأخذ عن العلماء الراسخين الذين يعظمون السنة ويظهرونها ويدعون إليها ويحرصون على جمع الكلمة ولم الشمل، فطاعتهم رشاد والأخذ عنهم هدى واستشارتهم سداد في الرأي. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر على التحقيق هم العلماء والأمراء، كما نص على هذا غير واحد من المحققين. فالعلماء يلون أمر الدين، والأمراء يلون أمر الدنيا، ويحملون الناس على الدين. وقد تقدم الحديث: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثالثا،
طيب، تطبيق الاعتصام بالكتاب والسنة الذي هو في الفقرة الأولى لا يمكن أن يتحقق إلا بالتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقفون عند النصوص والذين يحترمون السنة والذين لم يجروا خلف الفتن والأهواء والذين مهما مرت بهم الظروف فإنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون، بل يثبتون كالجبال الراسيات، لا سيما عندما تدلهم الفتن والأمور. فلا بد من أن نطبق، والتطبيق إنما يكون بالرجوع إلى علماء الأمة الذين أمر الله بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا سيما في العصر الذي بدأ الكثير يزهد في علماء المسلمين، لا سيما كبار العلماء الذين هم محل الرجوع إليهم في الفتوى. فمثل هذه الأمور لا بد أن تحال إليهم وأن يعالجوها وأن نقدرهم وأن يجزيهم عما قدموا الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أولئك كانوا يستنبطون من الآيات والأحاديث مسائل لا تخطر على بالك أبدا. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يسهر بليلة واحدة ويصلي الفجر بوضوء العشاء حتى استنبط 500 مسألة من حديث قصير: ما فعل النغير يا أبا عمير. هكذا شأن أهل العلم الذين يعني يؤدون زكاة هذا العلم. أما أدعياء العلم فابتعد عنهم، وهم الذين يدعون عبثا أنهم علماء أو أنهم من أهل العلم أو يزاحمون علماء المسلمين، فلننتبه لهذا ولنأخذ عن العلماء الربانيين الذين هم أدرى بعواقب الأمور وأدرى بمصالح الأمة وأدرى بجلب المنافع ودفع المضار، أدرى بجلب المنافع ودفع المضار حتى خصوصا في المسائل المختلفة فيها. فلذلك يجب أن نهتم بالعناية بالتتلمذ على العلماء الربانيين. نحن لا نقول أنك يبلغ بك التقديس إلى حد التأليه أو حد الغلو في هذا العالم كما تفعل المتصوف، لا، لكن احترمه، خذ العلم عنه، ادعو له، أحل إليه، هذا هو المطلوب. إن ثاني الركب عند العلماء هو السنة للأولين والآخرين، حيث يأخذون العشرات من العلوم النافعة بثاني الركب عند العلماء. وكثيرا ما رحل أحد إلى عالم لأنه يعلم أن عنده حديثا واحدا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره، فإن هذه همة عباد الله. نعم فضل.
ثالثا لزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر، فإن الجماعة رحمة والفرقة فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع على الجماعة، ومن شد شد في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن خرج على الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، كما دل على كل هذا أحاديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشد مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشد من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
ما تأمرني؟
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. فقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثرة وجود الدعاة إلى الشر أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ونحمد الله أن جعل لنا إمامة راشدة وعلماء كبارا يرجع إليهم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فالعاقل لا يترك المنبع العذب ويبحث عن المشارب هنا وهناك. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولياء الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه الثلاث تنقي القلب ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغل، فيسلم
درن. ولا غش ولا
دغل
درن.
باللام ولا باللام ولا
لا بالنون.
ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغن، فيسلم من الفتن، والله المستعان.
هذه الخطوة أو هذا العلاج، وهو معرفة الشر لتوقيه والحذر منه، هذا هو نهج سلفنا الصالح، ولا أدل على ذلك من حديث حذيفة الطويل الذي سمعتموه، وتؤخذ منه العبر والفوائد الآتية: الفائدة الأولى وجوب الاطلاع على أحوال أهل الشر من أجل تجنبها، ليس بالممارسة وإنما بسماع أو قراءة ما كتب عنهم أو محو ذلك. وثانيا فضل حذيفة رضي الله عنه، وثالثا خطورة الفتن، ورابعا أن الأمر بالسمع والطاعة حتى مهما كانت الأمور المدلهمة، أن لزوم الجماعة والإمام هو الحل الصحيح لنصر الدين. وقوله تعالى منهم وتنكر، وقوله دعاة على أبواب جهنم، دليل على أنهم لا يخرج عليهم حتى ولو كانوا على هذه الحال ما داموا يؤدون الصلاة. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف الشر ليتجنبه وليبتعد عنه. أنت الآن إذا عرفت أن هذا طريق كله أشواك وطريق آخر معتدل مستقيم، تسلك أيهما؟ الطريق المعتدل. فكذا يعني المسلم عليه أن يعرف يعني أمر الشر ليتجنبه ويبتعد عنه، ويسأل العلماء عما أشكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة. ولأن معرفة الشر لتجنبه أمر واجب، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. طيب إذا لم يكن جماعة ولا إمام، تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة وتموت وأنت على ذلك، لكن الجماعة موجودة ولله الحمد والمنة، فلا داعي لأن نشعر الشباب بأن قد وصلنا إلى هذه المرحلة. فالجماعة موجودة والإمام موجود ولله الحمد والمنة، لا سيما في هذه البلاد المباركة. وفيه العبرة بأن الأمور قد تتطور وقد تأتي فتن تطل بأعناقها وتجلب الناس إليها، فمن تشرف لها تستشرف له كما تقدم لنا بالأمس. نعم تفضل.
رابعا تقوى الله تعالى، فهي أعظم أسباب الوقاية والنجاة من الفتن، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة وقدرة على التفريق والتمييز بين الحق والباطل. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما استوصى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أول ما أوصاهم به التقوى، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقد فسرها طلق بن حبيب رحمه الله بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على معصية
قبل قليل نفس الكلام أعيدها.
وقد فسرها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وقوله على نور من الله أي على وفق دليل شرعي، وهي تتحقق من خلال أمور منها: أولا الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أمر ونزل به فزع إلى الصلاة، ولما استيقظ ذات ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فأمرهن بالصلاة عند كثرة نزول الفتن، إذ الصلاة نور ونجاة وبرهان للعبد في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ثانيا الصبر عند نزول الفتن، وذلك بالتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة كما بينه السلف الصالح وعلماء الأمة، والصبر على ذلك لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. وواهن كلمة معناها التلهف، أي التلهف على الصبر. وواهن كلمة
واهن
واهن
واهن واهن واهن
صحيح؟
إيه صحيح، واهن واغواهن بحسب موقعه، لكن هي المقصود بها التوجه. نعم.
وواهن كلمة معناها التلهف، أي التلهف على الصبر وهذه المنزلة. وفي الحديث يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. والمهم في هذا أن يتبين العبد أن ما هو عليه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وقرره سلف الأمة وعلماؤها، وتحتم الأخذ به فيلزم
وتحتم
الأخذ به فيلزمه. ومن الصبر المأمور به الصبر على جور الأئمة إن جاروا، فذلك من التقوى المنجية من الفتن المنجية من الفتن. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثالثا التثبت والتأني وعدم العجلة، فإن الأناة من الله والعجلة من الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة. فالواجب التأني والتثبت في قول الأخبار ونقلها والحكم بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذم المسارعين إلى نشر الأقوال وإذاعتها قبل التثبت، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفيه من الكذب حديثه بكل ما يبلغه، ولو لم يتعمد الكذب فإن نقل الناس لا يخلو من زيادة أو نقصان غالبا، وكما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، أي بئس اتخاذه لهذا المنهج والمسلك، وهو حديثه بحديث الناس بدون تثبت، كما اشتهر عند كثير من الناس يقولون سمعنا بلغنا بدون تثبت. وكذلك يجب التأني والتثبت بالحكم على الناس بكفر أو فسق أو معصية ما لم تتحقق الشروط لذلك، وتنتفي الموانع التي يعلمها أهل العلم. فالواجب التأني والتثبت بالأمور كلها. وإن مما ابتلي الناس به في هذا الزمان الشبكة العنكبوتية المسماة بالأنترنت، حيث إنه متاح لكل أحد بلا نظام ولا زمام ولا خطام، فكل يكتب ويفتي ويقدر ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، ويتدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه مع جهالة القائل في الغالب، فيقع الغرب المتسطح لتلك المواقع ممن لم يتزود بالعلم ويرزق البصيرة، يقع في البلبلة، وربما بنى عقيدته ومنهجه وتصوراته وتصرفاته وآراءه وأفكاره على ما يرى ويسمع بلا تثبت ولا أنات ولا روية، فوقع في الضلال والهلكة والندم. فإن الكاتب في تلك المواقع ربما يكون غير معروف أو معروفا بكنية لا تميزه عن غيره، أو باسم مستعار أو مكذوب عليه، ودين العاقل ثم عقله أسمى وأعظم قدرا من أن يجعل في يد مجهول. قد يكون مغرضا مسلما أو غير مسلم، أو جاهلا أو ضالا. وللعاقل عبرة في منهج أئمة الإسلام في التثبت في نقل الأخبار وقبولها وتمييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة رجال إسنادها وعدالتهم وضبطهم. فربما ردوا خبر الفقيه العالم لسوء حفظه أو كثرة وهمه أو نحو ذلك، مع صلاحه وورعه، وربما كان مع الخبر في ذاته صحيحا وربما كان معنى الخبر في ذاته صحيحا، لكن لا تقبل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لعدم سلامة سند روايته. فكيف يليق بعاقل أن يبني أعظم ما عنده من عقيدة وعلم على خبر مجهول أو غير متثبت منه؟ وكم انتشر من خلال هذا الجهاز وأمثاله من الجوالات وسائل الاتصالات من كذب وافتراء، وكم ضل بسببها من أناس فأوقعوا أنفسهم في الحرج وفيما هم في غنية عنه. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. رابعا، حفظ اللسان في الفتنة.
طيب، هذا الموضوع الثالث أيضا في غاية الأهمية، وذلك أنه يتعلق بثلاثة أمور: الأول الصبر، والثاني البعد عنها بكل ما أوتيت من قوة، والثالث هو
الصلاة.
أولا اللجوء إلى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل واللجوء إليه. وأورد المصنف كثيرا من النصوص في هذا الباب، فإن التقوى سبب كل خير. وهناك محاضرة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ألقيت سنة أظن 1390 بعنوان التقوى سبب كل خير. فعلا هي سبب كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يراقب الله جل وعلا في كل أموره يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا في الدنيا وكذلك في الآخرة. انظروا إلى قصة أصحاب الصخرة، توسلوا بالأعمال التي اتقوا بها ربهم فنجاهم الله سبحانه وتعالى. توسل الأول ببر والديه، وتوسل الآخر عفافه وطهره، وتوسل الثالث بماذا؟ بوفائه وأمانته. فانظر إلى النتيجة، إلى النتيجة العاجلة، فما بالك بماذا؟ بالآجلة، وهي الظفر بالفوز عند الله سبحانه وتعالى. فأولا يحقق التوحيد قبل كل شيء، لأن من لم يحقق التوحيد لو دعا لا يقبل منه، ولو عمل أي عمل لا يقبل منه. وثانيا يحافظ على الصلاة، أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، تريح القلب. ثالثا الدعاء في الليل، ولا سيما آخر الليل، يسميها أهل العلم سهام الليل، وقالوا بأنها لا تخطئ بإذن الله، إذ أنه يستجاب للمظلوم حتى ولو كان كافرا. وفي أموره الدنيوية كذلك الصبر، فإنه ضياء يضيء للمسلم طريقه، ولذلك ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة، يشمل الصبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبر عن معصية الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وصبر على أقدار الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا بعد الصبر ماذا؟ نعم إيش؟ التثبت. أحسنت، نعم أحسنت. التثبت من الشائعات وعدم بناء أموره على الظنون والخرافات والخزعبلات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يتحلى بتثبت، فلا ينقل الشائعات، وأن لا يكون مذياعا. يقول علي رضي الله عنه لا تكونوا مذايع بذرا، يعني تذيعون كل شيء وتبذرون الشقاق والنفاق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فانتبه يا عبد الله، واحذر كل الحذر من هذه المخالفات، من هذه المخالفات الشرعية، وتقيد بما يرضي الله تبارك وتعالى من هذه النقاط التي ذكرها المصنف حفظه الله. كثيرا ما تثور الحبوب بسبب الشائعات وتصديق الشائعات، كثيرا ما تحدث فتن لا تحمد عقباها بسبب كلمة قالها فتلقفها الذين يتلقفون الشائعات ونشروها بين الناس. نعم.
الرابع حفظ اللسان في الفتنة، فإن اللسان صغير جرمه عظيم جرمه.
صغير إيش؟ جرمه ها؟ جرمه
عظيم جرمه.
جرمه نعم، صغير جرمه بالكسر عظيم جرمه من الإجرام. الأولى من الحجم، جرمه يعني حجمه، والثانية من الإجرام. نعم.
وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي لفظ: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
نعم.
وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث بلال بن حارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد حذر العلماء من اللسان في الفتنة، وذكروا أن وقعه في الفتنة أشد من وقع السيف، كما روي بهذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود وغيره. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. ومما ورد من الأمر بحفظ اللسان في الفتنة ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. رواه الإمام أحمد وغيره. وقد ذكر العلماء أن من الخوارج من يخرج بلسانه وإن لم يحمل السيف بيده، وهم الخوارج القعدة، بل ما حمل حامل السيف إلا بإثر لسان جر إلى هذا. خامسا،
هنا هذا الأمر الرابع أيضا من أسباب طرق الوقاية والعلاج، أن يكون المؤمن دائما على بصيرة من أمره، فيجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ويدع الناس من شره، ومن ذلك حفظ لسانه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللسان هذه القطعة اللحم الصغيرة قد تكون هي المرضية، قد تكون هي القاتلة، وقد تكون هي القاضية، وقد تحدث فتنا عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتأمل يا عبد الله ما يخرج من لسانك قبل أن يخرج، زن الكلمة قبل أن تطلقها، واحسب ألف حساب لمدلولها ومؤداها حتى لا تقع في الفتن. وأكثر ما تقع الفتن بسبب القهر بين الناس من الغيبة والنميمة والكذب وتضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها وإعطائها فوق حجمها نحو ذلك. يسمع الشخص خبر فيلقيه، فيلقيه من بعده، وهكذا حتى يصبح ذلك الخبر الصغير أكبر من الجبل، من جبل أحد. فاللسان في غاية خطورة، إن الإنسان يتكلم الكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أمسك عليك هذا، ولما قال ونحن مؤاخذ بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واللسان بحسب حال صاحبه، إن عوده على الخير وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر الطيب وعلى قراءة ما ينفع تعود على ذلك، وإن تعود على السب والشتم واللعن والتسخط والجزع فإنه يتعود على ذلك كذلك. ولذلك أخطر ما يكون هذا اللسان في الخير والشر. فليتنبه المؤمن إلى خطورة اللسان، وأن لا يتكلم وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه، وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه ولا يتقنه، بل يجتهد في التثبت من كل ما يقال، وهو لا يتكلم بشيء حتى يعني يكون لسانه طاهرا مطهرا بذكر الله تبارك وتعالى. فلنحذر آفات اللسان، من يضمن لما بين رجليه ما بين ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة أو ضمنت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص.
خامسا، ومن أسباب الوقاية من الفتن مجانبة الفرق والجماعات الحادثة كلها ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة، فعلى طالب السلامة والنجاة أن يجانب أهل الأهواء والبدع ولا يجالسهم، ويلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة الأخيار. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا على ذلك. وأما عزلة عامة الناس فإنما يكون في آخر الزمان عند فساد الناس وعدم المصلحة الراجحة لمخالطتهم، وإنما يغلب الضرر والأمور مختلطة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنة. وأما إن كان الإنسان يستطيع أن يرشد وينفع ويصبر، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما ورد هذا عن عمر رضي الله عنه. فالنصوص في الخلطة والعزلة تنزل على أحوال، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
هذا السبب الأخير أو الطرق العلاج الأخير الذي هو المتعلق ب الحذر من الانتماءات إلى الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، التي كما قال أحد الفضلاء: تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. والانتماءات إلى تلك الأحزاب نذير شر يوقع الأمة في الخلاف والاختلاف. وكما تقدم لنا في أول شرح هذا الكتاب أن الإسلام جماعة ولا جماعات؟ ها؟ جماعة لا جماعة، ومنهج لا مناهج، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف. فلنحذر من الانتماءات إلى الجماعات المشبوهة، سواء منها تلك الجماعات التكفيرية المختلفة المشارب والمختلفة الطرق والمسالك، أو الجماعات المتصوفة التي ضيعت الدين والدنيا، أو الجماعات المتمثلة في كثير من الجماعات القائمة الآن والتي ربما تمثلها الآن تلك الجماعة المشبوهة التي يحرف أهلها النصوص الشرعية بدعوى الخروج 40 يوما أو 4 أشهر أو 3 أيام، والانتماء إلى تلك الجماعة أمر في غاية الخطورة، لأن قيادة تلك الجماعة تدعو إلى المنهج الحزبي الخبيث، وتبايع على 4 طرق هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، سهرتها في بوتقة واحدة، وهذه الطرق كل واحدة إذا انفردت فيها عبادة القبور من دون الله، وفيها دعاء الأموات من دون الله، وفيها الذبح والنذر للموتى في قبورهم والاستغاثة بهم، فما بالك إذا جمعت في 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 قالب واحد، يتضاعف الشر حينئذ. وقد يتساءل البعض: ألم تكن هذه الجماعة يعني قد هدى الله بها الأمة، ويعني عرف أنقذ الله بها كثيرا من الناس، فخرجوا من الخمارات ومن المسارح ومن الكبارهات ونحو ذلك؟ نعم، قد يحصل شيء من ذلك، ولكنه الانتقال من المعاصي إلى البدع، والبدع شر من المعاصي. ولذلك لو تسأل أحدهم، وقد جربنا مرارا، لو تسأل أحدهم عن معنى لا إله إلا الله لا يعرفه، أو يقول الكلمة المشهورة عندهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، أو يقول لا موجود إلا الله. يعني قبل أسبوع كنا مع شخص منهم نقول له: ما يعني هل من معاني لا إله إلا موجود؟ قال: نعم، لا موجود إلا الله. قلت: إذن أنت الآن ألست موجودا؟ مع أن معناها ماذا؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله. خرج 20 سنة مع هذه الجماعة البدعية الضالة، ولم يستفد لا في التوحيد ولا في العلم شيئا. عنده شبهة، يقول: أنا خرجت أصلح نفسي. تصلح نفسك وأنت لا تعرف التوحيد من الشرك، ولا السنة من البدعة، ولا الخير من الشر، ولا الطريق المعوج من الطريق المستقيم؟ فأي إصلاح أصلحت به نفسك وأنت لا تعرف أن الاستغاثة بغير الله شرك بالله جل وعلا؟ أي إصلاح حصل؟ والله لو صليت ما قبلت صلاتك وأنت تستغيث بغير الله، أو تدعو غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، أو تتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، توصل إلى هذا العلماء الربانيون أن تلك الجماعة هي المحضن الأول للتكفيريين الخوارج، حيث يستغلون بعض ما عندهم من وداعة واستقامة ظاهرية فيختطفونهم ويغرونهم بسلوك طريق الخوارج الضلال كلاب النار. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم. طيب أذن شيء، أذن بعد أن نكمل.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نبي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ما زلنا مع الفقرة الأخيرة من طرق العلاج وأسباب النجاة وهو عدم الانتماء إلى تلك الجماعات. من زعم أن الإسلام يتحمل تعدد الجماعات فقد افترى، لأنه بذلك يعارض القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الـ73 الفرقة قال عن الفرقة الناجية وهي إيش؟ وهي الجماعة ولا الجماعات؟ ها حديث ابن ماجه حديث معاوية قال وهي إيش؟ وهي الجماعة، وليس المقصود أنها جماعات. أما من يزعم أن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا فهذا والله كذب وافتراء. قد يستدل بعضهم بحديث موضوع اختلاف أمتي ماذا؟ رحمة، بل إنه نقمة، وما دب الشر إلا لما بدأ الاختلاف منذ أن ثار الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، ثم ما زالوا يظهرون إلى أن يظهرون في نهاية المطاف مع من؟ مع الدجال. فالخلاف شر والاختلاف شر، اختلاف التضاد شر كله، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف من علامة الرحمة أو من علامة النقمة؟ نقمة أم رحمة؟ نقمة. أما حديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع مختلق لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرم الانتماءات إلى تلك الجماعات القائمة سواء تبليغية أو إخوانية أو كما يسمونها جهادية سلفية. ليس عندنا من السلفية شيء، لكن السلفية الحقة نعم هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا نتبرى من التسمية بالسلفية والانتماء إليها، لكن المهم أن نحققها وألا تكون دعوة مجرد دعوة. فالاعتزاء إلى السلف شرف كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله. أما أدعياء السلفية من التكفيريين في بعض البلاد الذين يسمون بهذه التسمية فإنها لا تنطبق عليهم لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس ينبغي أن يكون اسمهم جماعة كذا الخلفية التكفيرية الخارجية، هذا هو الذي ينبغي أن يوصفوا به
لكن لا نتبرم من الاعتداء إلى منهج السلف من أجل أن هؤلاء تسموا بهذا الاسم. يعني لو أن ناسا سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة نتبرم من هذه التسمية وهم لا يمثلونها، نقول خلاص نبتعد عنها. لو أن اللحية صارت شعار على بعض المخالفين نحلق اللحى حتى نخالفه؟ لا، ليس هذا هو المراد يا عبد الله. فانتبه، لا تنتبه إلا إلى الجماعة المسلمة التي كانت على التي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذه المذكرة المباركة الطيبة التي قام بجمعها أخي فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله، وكان هو أجدر بشرحها مني لولا أن ظروفا طرأت له حالة دون ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، وهو بخير لكن عنده بنيته أجرت عملية، نسأل الله لها الشفاء. بهذا نختتم هذا الموضوع، وغدا بعد المغرب نحن مع محاضرة شيخنا الشيخ صالح الفوزان إن شاء الله، وبعد غد يوم الاثنين بعد المغرب لقاء مفتوح مع فضيلة الدكتور الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله، ويوم الثلاثاء وبعد العشاء الآن وفي على مدى الأيام القادمة أنتم مع أخي فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد وكيل كلية أصول الدين للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبعد العشاء ثم كما هو معلوم يعقبه العشاء إن شاء الله تعالى. طيب بقي وقت الأسئلة ولا الإقامة قريبة؟
إن شاء الله.
كم باقي؟
باقي تقريبا 8 دقائق.
10 دقائق تقريبا.
تفضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل من ليبيا: ما حكم دراسة العقيدة على شاب درس بعض الكتب ولم يطلب العلم عند المشايخ؟ لأنه لا يوجد في بلادنا مشايخ. وما حكم الدراسة على من كان مخالفا ثم حين تاب شيخه تاب حتى هو، علما أن بلادنا التي نتواجد فيها لا يوجد فيها علماء؟
أولا نتواجد هذه التي نحن فيها أو نوجد فيها، من كلمة تواجد هذه عبارة صوفية، يعني البعض من الناس دائما يعبرون عليكم التواجد في المكان الفلاني، يعني تريدهم يتراقصون. انتبهوا، هذه من الأخطاء الشائعة. وثانيا أقول لك يا أخي اتقوا الله ما استطعتم، فولو أن تأخذ أشرطة المشايخ والعلماء والكتب، أما التتلمذ على الصغار فإنه في غاية الخطورة. نعم لا بأس أن تستفيد منه، ولكن تكون على حذر وعلى يعني انتباه، وإن وجدت سبيلا إلى أن تتلمذ على العلماء الكبار فذلك هو المتعين. نعم.
يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما معنى قول المصنف تكون فتنة تستنظف العرب وجزاكم الله؟
يعني يعني تعمهم تعمهم ويعني يعني تغطيهم وتعلوهم، يعني انها فتن طوام كبرى والعياذ بالله يقع فيها. وعبر بالعرب لأنهم أول من دخل في الإسلام، ولذلك الفتن أكثر ما وقعت في ذلك الوقت في القرن الأول بين العرب أنفسهم، وإن كان الذين أذكوها من العجم. نعم.
يقول السائل: ما موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، وما حكم حل السحر بالسحر؟
موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة هو السكوت والكف عنه، فإنه يجب علينا أن نترضى عنهم وأن نعتقد عدالتهم وأن نأخذ العلم عنهم وأن نستفيد من فهمهم للكتاب والسنة وأن نقف حيث وقفوا وأن نكف من حيث كفوا وأن نعتقد أنهم جميعا عدول وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة وأن نعتقد المفاضلة بينهم فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم العشرة المبشرون الجنة ثم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح وقبل ذلك أهل بيعة الرضوان قبل من أسلم قبل الفتح وأقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي ليس ابن عربي النكرة الطاغية لا ابن العربي أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي القرطبي ثم الإشبيلي والمعافري صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب العواصم من القواصم واقرأوا ما كتبه السلف قديما عن فضل الصحابة من فضائل الصحابة ومن آخر ما كتب كتاب عظيم لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الذب عن الصحابة والرد على من؟ على ابن فرحان المالكي الدجال كذلك كتاب أخينا الشيخ إبراهيم رحيلي الرد الانتصار للصحب والإيش والآل في الرد على السماوي الإيش الضال ونحو ذلك اقرأ الردود في من يغمز الصحابة وينال منهم نعم أما الشق الثاني من السؤال فهو
حل السحر
بالسحر أما حل السحر بالسحر فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه ذلك لا يجوز وأنه محرم بل إن فتح هذا الباب سيجر إلى تعلم السحر وعلينا أن نأخذ بما عليه عامة علمائنا وحتى لو أحد العلماء وفقه الله قد أخطأ في هذه المسألة لا يلزمنا أن نأخذ بقوله لأن الصحيح أن الدليل على خلاف ذلك بل إنه لو فتح هذا الباب لجر إلى شر مستطير نعم
يقول السائل عبر البريد من ليبيا هل يجوز الذهاب لمن يعالج المسحورين باستخدام الجن ويقول هذا جني مسلم مع العلم أنه غير ساحر حيث يقول أن الجن عرضت عليه المساعدة
أنا أؤكد لك أنه ساحر هذا الجواب أؤكد لك أن من يدعي هذا أنه يعالج الجن بالجن إما أنه مشعوذ دجال يضحك على الناس من أجل ابتزاز أموالهم أو أنه ساحر ولا يمكن أن يعالج الجن بالجن هذا غير صحيح نعم
يقول ما المقصود بعدم أخذ العلم عن الأصاغر هل المقصود السن أو الصغر أو الصغر في العلم وإن كان في السن فما الضابط في السن
المقصود هو الصغر في العلم وإلا فبعض الأصاغر مثل عبد الله بن عباس وإن كان صغيرا في السن كان يرجع إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فالمقصود بذلك هو يعني الحدثاء الذين لا يحسنون العلوم أو أنصاف المتعلمين ومع هذا فكلما يعني شابت لحاهم في العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل تجد عندهم من الفقه والتجربة ما تستفيد منه أكثر وأكثر نعم
يقول السائل عبر البريد من الجزائر
طبعا سؤال أخير حتى نوصل نعم
أهل زوجتي يفسدون علي أهلي ويتدخلون في علاقاتنا الزوجية فهل يجوز لي أن أهجرهم حفاظا على الميثاق الغليظ ودفعا للمفاسد التي لا تحمد عقباها أرجو منكم جزاكم الله خيرا الجواب
أولا اجتهد في علاج هذه الأمور بالتي هي أحسن وحاول أن تتلطف معهم وأنت تحاول الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك فلعل عندك خطأ وأنت لا تشعر فاجتهد أولا أنت في علاج نفسك لعل ثمة أسبابا أنت غافل عنها صدرت منك أما إذا كان الأمر كما قلت وأنهم يفسدون عليك أهلك أو يخشى أو أنهم ليسوا أصحاب استقامة يعني توجد في بيوتهم مخالفات شرعية فابتعد أنت وأهلك عنهم ويكفي أن تتصل هي بأهلها للإطمئنان عليهم ويعني السلام عليهم. لعلنا نكتفي بهذا،
وفقني الله وإياكم بكل خير ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.